نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
النشرة المسائية من إذاعة الرأي الفلسطينية أبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال يعلن قتل شاب فلسطيني حاول اجتياز الحدود شرق رفح وثمانية حرائق بمستوطنات الغلاف بفعل طائرات وبالونات حارقة. مصادر صحفية تتحدث عن حراك فلسطيني لإفشال صفقة القرن من بينها تحريك ملف المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. تصاعد وتيرة الاستيطان في القدس وتحذيرات من تداعيات إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أنه قتل شابا فلسطينيا وأصاب آخر بجراح في حين اعتقل ثالثا شرق رفح جنوب القطاع. وزعم متحدث باسم الجيش أن 4 شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج المحيط شرق رفح وكانوا مسلحين بالقنابل الحارقة وحاولوا إشعال موقع مهجور للقناصة الإسرائيلية وفق زعم الاحتلال. بدورها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة في الكتف برصاص الاحتلال لشرق رفح بالتزامن مع حديث الاحتلال. وذكرت الوزارة أن المصاب نقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة. اندلعت 8 حرائق في مستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من شرق القطاع. وأفاد مراسلنا باندلاع حريق كبير في مستوطنة نتف هتسرع شمال غزة. أما مواقع عبرية فذكرت أن 8 حرائق موزعة في الغلاف اندلعت بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من غزة. قال موقع رشتكان العبري أن النيران المشتعلة في مستوطنة ناحيل شكماه شرقي سيدروت بفعل بالون حارق أطلق من غزة التهم نحو 200 دونم جراء اندلاع حريق كبير فيها. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادات العسكرية في دولة الاحتلال تدرس 3 سيناريوهات رئيسية بشأن الأوضاع الراهنة في غزة. السيناريو الأول هو أن يؤدي سوء التقدير لتصرف غير مناسب ينتج على إثره سلسلة من ردود الفعل التي قد تنتهي بعملية عسكرية واسعة في القطاع. أما الثاني يتضمن تزايد المشاركة المدنية في فعاليات مسيرات العودة السلمية بمحاذاة الشريط الأمني على طول الجبهة الشرقية للقطاع. والسيناريو الثالث يتمحور حول تصعيد محتمل يعقب الإعلان المرتقب عن صفقة القرن والذي يبدو وشيكا إثر الرفض العلني للقيادات الفلسطينية. قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش عزز أنظمة الرادار على حدود القطاع تحسبا لتدهور محتمل للأوضاع على الجبهة. وذكر موقع والعبري إن الجيش عزز أنظمة الرادار الخاصة في اكتشاف الصواريخ المطلقة من القطاع تحسبا لتصعيد عسكري خلال الفترة القادمة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش أعاد تموضع بطارية القبة الحديدية في غير مكان من الغلاف وذلك تبع للتهديدات القادمة من القطاع. 16 طفلا استشهدوا خلال مسيرات العودة فيما أصيب أكثر من 2500 طفل في مؤشر واضح أن الاحتلال استهدف الأطفال بشكل متعمد خلال مسيرات العودة الكبرى. وهو الأمر الذي دعا اللجنة القانونية في مسيرات العودة الكبرى ورفع الحصار للمطالبة السلطة الفلسطينية لرفع شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية بهذا الصدد. وأكدت اللجنة أنها تعمل على تقديم شكاوى قانونية إلى محاكم في دول العالم لمحاصرة وملاحقة قادة الاحتلال. لؤي حجازي والتفاصيل.
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، ويزداد تغولا وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مرتكبا جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب والتي أدت إلى ارتقاء 134 شهيدا منهم 16 طفلا. عضو اللجنة القانونية في مسيرة العودة وكسر الحصار منتصر أبو سلطان أكد أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطفال خلال مسيرة العودة على الرغم من الحماية الدولية لهم في محاولة لتصفيتهم.
فعندما يقوم الجندي الصهيوني باستهداف الأطفال فإنه يقوم بعملية تصفية لهذا الطفل، حيث أن هذا الطفل لا يشكل خطر على الجيش الصهيوني. فتعمد الجيش الصهيوني استهداف الأطفال، استهداف كافة المدنيين بالقوة المفرطة المميتة، يوقع الاحتلال أنه ارتكب جرائم حرب دولية. يجب على المجتمع الدولي، يجب على الهيئة مجلس الأمن أن يتخذ قرار بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم القتل المتعمدة من استهداف المدنيين.
وأشار أبو سلطان إلى أنهم طالبوا في اللجنة القانونية بتحويل جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنايات الدولية، منوها إلى أن السلطة الفلسطينية تماطل في رفع هذا الملف إلى المحكمة.
السلطة الفلسطينية عندما قامت بحرف فقط ملف الاستيطان فهي قتلت كافة الجهود التي كانت رامية إلى إدانة الكيان الصهيوني. فتعمد السلطة في بطء هذه الإجراءات على اعتقادي أنه كان نابع من الضغط الأمريكي على السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم التحرك الجاد في المحاكم الجنائية الدولية.
عضو اللجنة القانونية أوضح أن هناك بعض الدعاوى التي ترفع بشكل فردي في بعض الدول وتمنع على إثرها قادة الاحتلال من دخول أراضيها، مبينا أنه عندما تكون الدعاوى من السلطة الفلسطينية تكون أقوى.
كان توجه السابق إلى رفع دعاوى جنائية ضد القادة العسكريين الصهيونيين، وكان هناك عملية منع إصدار قرارات منع استقبال قادة الكيان الصهيوني في إسبانيا، في بريطانيا، وهناك مذكرات اعتقال صدرت بحقهم وفق القانون الدولي على رئيس هذه المحاكم. كان توجه فردي من بعض الجمعيات، ولكن عندما يكون الدافع أو لرفع القضية من السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية فهذا موقف قوي جدا. لا تحتاج السلطة الفلسطينية إلى فقط حالة واحدة أن ترفع القضية من المحكمة الجنائية الدولية.
حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حق وراءه مطالب، فيما تستمر المعركة القانونية بين أبناء الشعب الفلسطيني والاحتلال وصولا بهم إلى المعاقبة على جرائمهم بحق شعبنا.
في غضون ذلك، دعت لجنة المرأة في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قطاعات المرأة المختلفة والمنظمات النسوية والاتحادات العاملات في مجال المرأة إلى أوسع مشاركة نسوية بمخيم العودة شرق مدينة غزة. ومن المقرر أن يجتمع الحشد النسوي غدا الثلاثاء الساعة 5 عصرا بمخيم العودة ملكة شرق غزة تحت شعار فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف، وأطلع عباس المبعوث الأممي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال ومماراساته التعسفية. وأكد الرئيس أهمية الدور الكبير للأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية الشعب الفلسطيني وضرورة مواصلة المنظمات الدولية التابعة لها تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. يسعى الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس، ويرأسها رئيس الوزراء السابق سلام فياض الذي اجتمع قبل أيام مع الرئيس برام الله. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر رسمية في السلطة الفلسطينية أن الرئيس عباس يسعى لتشكيل حكومة فلسطينية بالاتفاق مع جميع الفصائل بما فيها حماس، وتكون حكومة وحدة وطنية مهمتها توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات. وأكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي لقطع الطريق على أي محاولات لفصل القطاع عن الضفة الغربية تحت مسمى صفقة القرن أو صفقات إنسانية. قالت صحيفة العرب الجديد إن وفد حماس المتواجد حاليا في القاهرة يبحث عدد من المشاريع التي شملتها مسودات صفقة القرن وملحقاتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وفلسطينية أن الوفد يغلب عليه الطابع الاقتصادي ويهدف إلى مناقشة عدد من المشاريع المقترحة ضمن حزمة خاصة بتخفيف الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتأزمة في القطاع. في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن مشاريع هدفها المعلن التخفيف عن القطاع الذي يعاني من أوضاع اقتصادية كارثية، فيما يرى البعض فيها أنها ضمن مخطط تمرير صفقة القرن. ويرى محللون اقتصاديون أن إنجاز المصالحة الفلسطينية ستكون درعا أمام كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية. إسراء الصباغ والتفاصيل.
طفل لم يبلغ الرشد أصابه يأس، وشاب رمى أحلامه أرضا، وامرأة لم تعد قادرة على الفرح، وشيخ يبكي قهرا ألم غزة. فالوضع الاقتصادي المزري أعدم بيوتا مستورة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاما. أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني يؤكد أن الخناق المفروض يهدف لتطبيق صفقة القرن.
حقيقة الوضع الاقتصادي في حالة انهيار كامل، المواطن يستجدي أي حلول من أجل التخفيف عن كاهله الوضع الاقتصادي. في هذا المشهد الخطير جدا، ارتفاع نسب البطالة بنسب لم يشهد لها مثيل في تاريخ قطاع غزة، أمام خضم هذا الموضوع هو عبارة عن تجديد الحصار من الاحتلال الإسرائيلي أو الدول المانحة بهدف هروب الناس من قطاع غزة تطبيق خطة صفقة القرن.
دخول البضائع وتسهيل حركة المعابر على الحدود تحت سيطرة إسرائيلية لن يجدي نفعا كما يوضح نوفل، مشيرا إلى أنه لا بد من الضغط على الاحتلال لفك الحصار.
تخفيف الحصار عن قطاع غزة أو إدخال مساعدات إنسانية أو توظيف أو إعطاء رواتب للموظفين أو مناطق تجارية أو غيرها لن تجدي نفعا طالما الحصار الإسرائيلي مفروض على قطاع غزة. فإذا أراد العالم كله أن يقوم بتخفيف الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فعليه أن يضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل رفع الحصار كامل عن قطاع غزة. وفي اعتقاد هنا يبدأ الانتعاش الاقتصادي.
سياسة تفرضها الإدارة الأمريكية دعما لمشروعها الذي يحقق لإسرائيل العيش في فلسطين دون منازع، من خلال فرض قيود جديدة على قطاع غزة بطرق مختلفة كما يقول نوفل.
هذه المبادرات والخطط المطروحة الآن إدخال هذه المواد إلى قطاع غزة تحت إشراف أوروبي هي نوع آخر من الحصار على قطاع غزة. عندما تحدث عن الميناء، الميناء اللي بيتحدث عنه هو ميناء تحت السيطرة الإسرائيلية، تكلم على المطار في المستقبل في العريش تحت السيطرة الدولية أو المصرية. إذا هي قيود أخرى، وإنما هي تجميد للاحتلال بصورة مختلفة حتى يظهر العالم أنه قام بالتخفيف الحصار.
يغلب على إسرائيل ودول المحالفة لها طبع المراوغة، فيفرضون معادلة تلو الأخرى لكسب مواقف سياسية والتنصل من تهمة حصارهم لغزة، لكنهم يصرون على نزع سلاح المقاومة من خلال تخفيف الحصار. نوفل من جديد.
تخفيف الحصار مقابل جمع سلاح المقاومة من قطاع غزة، هذه هي المعادلة التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها. وأما ما جاء في المبادرات الدولية من تخفيف الحصار سواء كان منطقة حرة أو ميناء أو غيرها مرتبطة للأسف شديد بقضية أكبر من موضوع فك الحصار قطاع غزة، وهي قضية صفقة القرن.
شعب فرض عليه القهر والظلم والحرمان، فالأوضاع الاقتصادية تهوي بهم إلى زاوية مسدودة، الانقسام السياسي من جهة وعلاقات مضطربة من جهة أخرى، عدا عن ذلك العداء الإسرائيلي الأمريكي الذي يصر على نزع سلاح المقاومة مقابل ثمن بخس، لكن لسان حال الغزيين يقول حلم إبليس في الجنة.
وقع السفير القطري محمد العمادي سلسلة مشاريع لدعم قطاعي التعليم والصحة في القطاع ضمن منحة إغاثية قدمتها الدوحة لغزة بقيمة 50 مليون ريال قطري. وأوضح السفير العمادي أن منحة التعليم ستقدم لـ 6500 من طلاب الجامعات والخريجين من أصحاب الشهادات العالقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي ولؤي حجازي.
في طريقها الذي بدأته تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة متمثلة برئيسها السفير محمد العمادي بضخ عدة مشاريع تنموية وإنسانية للتخفيف من وطأة الحصار والوضع الكارثي في غزة. آخر ما قدمه العمادي لغزة كان تسليمه لمنحة دعم الطلبة الجامعيين لمجموعة من الطلبة في عدد من الجامعات بقطاع غزة، والتي شملت 4 جامعات بالقطاع وهي الجامعة الإسلامية وجامعتي الأزهر والأقصى، بالإضافة إلى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. السفير القطري قال إن اللجنة القطرية تقدم منحة بقيمة 14 مليون دولار لغزة، حيث خصصت 2 مليون دولار لدعم الطلبة ميسوري الحال وأصحاب الشهادات العالقة.
ويشرفني أن ألتقي بكم للمرة الثانية خلال العام الحالي لتقديم منحة لدعم الرسوم الدراسية للطلبة المحتاجين ضمن منحة دولة قطر الإغاثية الإنسانية لسكان قطاع غزة بقيمة 14 مليون دولار، حيث خصصنا مبلغ 2.5 مليون دولار من أجل دعم طلبة وطالبات الجامعات الفلسطينية من ميسوري الحال وأصحاب الشهادات العالقة.
العمادي أكد على دور دولة قطر الداعم لقطاع غزة عبر عدة مشاريع تنموية وخدماتية لسكان القطاع والذين هم على حد وصفه على درجة عالية من الكفاءة والاستحقاق.
إنه من دواعي الاعتزاز والفخر أن دولة قطر كانت ولا تزال رائدة في دعم أهالي قطاع غزة عبر مجموعة ضخمة من المشاريع الحيوية والخدماتية، والتي ساهمت في تشغيل آلاف الخريجين والعمال، وذلك لتقليل نسبة البطالة ممن أثبتوا كفاءاتهم وقدراتهم على حمل المسؤولية والعمل تحت مختلف الظروف ورغم قلة الإمكانيات في قطاع غزة.
بعد عدة مشاريع أنجزتها اللجنة القطرية بأياد فلسطينية، قدم العمادي الشكر لأهل قطاع غزة خلال كلمته في احتفالات تسليم المنحة، متمنيا المزيد من النجاحات.
حتى وصلنا اليوم لمرحلة متقدمة، أنجزنا منها مشاريع كبرى تتميز بأنها نفذت بأيادي فلسطينية بحتة وبجودة عالية. ختاما أشكركم جميعا على حضوركم، متمنين لكم النجاح والتوفيق في مستقبلكم، وشكرا.
وسط متابعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والتي تلقي بظلالها على الكثير من مناحي الحياة، تأتي المنح والمساعدات القطرية داعمة لصمود الشعب الفلسطيني في ظل كل المواقف المعادية للشعب المكلوم بكل فئاته.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين بالأراضي الفلسطينية.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. قال رئيس السلطة محمود عباس إن الولايات المتحدة غير مؤهلة أخلاقيا أو سياسيا لتكون وسيطا للسلام، وأوضح في كلمة ألقاها عنه وزير الخارجية رياض المالكي في الدورة 31 لقمة الاتحاد الأفريقي أن فلسطين تعمل من أجل إرساء السلام، ولكن الاحتلال يقوض كل الجهود.
لقد عملت القيادة الفلسطينية طوال العقدين الأخيرين مع كافة الأشقاء والأصدقاء والشركاء في الأسرة الدولية على مستوى الإقليم والقارة والعالم على إنجاز سلام يضمن تحقيق الحد الأدنى من الحقوق التاريخية المغتصبة للشعب الفلسطيني، وأبدت مرونة منقطعة النظير للوصول إلى حل شامل يحترم الإرادة والشرعيات الأممية، وراهنت بكل ثقلها على الأسرة الدولية، وهو ما واجهته دولة الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التصلب والإنكار، وحولت المفاوضات إلى غطاء لترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
ودعا الرئيس كما أوضح وزير الخارجية الملكي دول الاتحاد الأفريقي لمراجعة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي والضغط من أجل محاسبته على جرائمه.
إن دولة فلسطين التي تتطلع دوما إلى دعم القارة الإفريقية في نضالها المشروع من أجل فرض سيادتها وإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية عام 67 ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، تدعوكم إلى تطبيق المبادئ التي قام عليها الاتحاد الأفريقي في مراجعة العلاقات مع الدول والأنظمة السياسية العنصرية المعتدية على الصعود السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، والتي تمثل إسرائيل نموذجها الصارخ في القرن الحادي والعشرين.
في ملف الاستيطان، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مخطط استيطاني جديد في القدس المحتلة يقضي ببناء 1880 وحدة سكنية في ميزقات زئيف و1500 وحدة استيطانية في شعفاط. وأكدت مصادر مقدسية أن ذلك يعني تضييق الخناق أكثر على المقدسيين وتجديد الحصار في خطوة باتجاه التهويد. غازي العلول والتفاصيل.
1080 وحدة استيطانية جديدة فيما تسمى مستوطنة بيزغات زئيف، المفروضة قسريا على أراضي المواطنين في بيت حنينة وحزمة شمال القدس، ضمن 6 مخططات جديدة تطرحها بلدية الاحتلال. ومع هذا الطرح الجديد القديم الذي يضاف إلى مخططات استيطانية على أراضي قرية عناتة لإنشاء مشاريع استيطانية وأحياء سكنية، وهو ما يعرف بمخطط القدس 2020، وليد الصيام الخبير في الاستيطان أكد أن الاحتلال يسعى لفرض حزام أمني استيطاني من شمال القدس إلى جنوبها لحصار المدينة المقدسة.
عام 2017 كانت هنالك حملة شرسة وتوقيع على عدة وحدات استيطانية وصل عددها إلى 3829 مستوطنة أخرجت في هذا العام، أخرجت قسم منها من أدراج حكومة الاحتلال. يريدون إيجاد حزام أمني استيطاني يلتف من شمال المدينة حتى جنوبها، بالإضافة هناك مستوطنات تم الموافق عليها في هار جيلو وجيلو، فهذا الحزام هو إغلاق على مدينة القدس وحصارها من نواحي استيطانية.
مستوطنة رامات شلومو التي تقام بواقع بناء 1500 وحدة استيطانية على أراضي شعفاط، والذي ازدادت وتيرة بنائها مع تولي دونالد ترامب زمام الإدارة الأمريكية، والتي تزيد من وطأة المشروع الاستيطاني في القدس حسب ما أكد زياد الحموري رئيس مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية.
زامن مع اعتراف الولايات المتحدة بأنه القدس عاصمة لإسرائيل، طبعا يعني يمكن ما غيرتش إشي من ضمن المخططات الإسرائيلية، المخططات الإسرائيلية ماشي والاستيطان ماشي، يعني عم بيحكوا على جلب حوالي 300 ألف مستوطن جداد للقدس. هدول بيحتاجوا يعني كأنه مبرمج الأمور إنهم يغطوهم بوحدات استيطانية جديدة غير ضم المستوطنات، يعني واضح إنهم رايحين بموضوع القدس لحسمه بشكل نهائي وتهويده بشكل نهائي.
الهدف هو تهويد المدينة المقدسة بمصادرة أراضي الفلسطينيين، والذي ترجم على أرض الواقع بعد استبدال المواطنين الأصليين من الفلسطينيين بأربعين ألف مستوطن جديد وإنشاء وحدات استيطانية من أطراف القدس الأربعة للتضييق على أهلها وتهجيرهم منها.
تتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية سواء من قبل جنود الاحتلال أو السلطات الفلسطينية، حيث سجل في شهر حزيران الماضي ارتفاعا في معدل الاعتداءات التي طالت الصحفيين، ووصل عدد الانتهاكات التي سجلت إلى 119 انتهاكا وفق تقرير لوزارة الإعلام. براء الشنطي يسرد لنا هذه التفاصيل.
تواصلت الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين بمعدلات ووتائر مرتفعة خلال شهر حزيران يونيو 2018، حيث رصدت وحدة الرصد والمتابعة في وزارة الإعلام المكتب الإعلام الحكومي ما مجموعه 119 من الاعتداءات والانتهاكات ضد الحريات الإعلامية. ولاحظت وحدة الرصد والمتابعة في تقريرها الشهري أن الاعتداءات الجسدية شكلت القسم الأكبر من مجموع هذه الانتهاكات، فضلا عن مؤشرات لزيادة عدد الاعتقالات والملاحقات جراء صدقات الكنيسة الإسرائيلي على قانون منع تصوير جنود الاحتلال، كما ملاحقة الصحفيين والنشطاء على خلفية كتاباتهم وأرائهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ورصدت وحدة المتابعة في تقريرها عدد 8 حالات من الاعتقالات والاحتجاز والإبعاد، كما أجلت قوات الاحتلال الحكم لعدد 3 من الصحفيين ومحاكمة عدد 1، فيما مددت اعتقال عدد 6 من الصحفيين، في حين سجل التقرير إصابة واستهداف أكثر من 15 صحفيا وصحفية في قطاع غزة وإصابة 2 في الضفة المحتلة. وتنوعت الإصابات في إصابة 4 صحفيين بعيار ناري ورصاص حي بينهم صحفية من الضفة المحتلة، وإصابة 1 بشظايا الرصاص وصحفي بالرصاص المعدني المطاطي في الضفة المحتلة، واستهداف 4 صحفيين بقنابل الغاز السام، واختناق شديد أدى إلى إصابة 7 صحفي وإعلامي بينهم 3 صحفيات. وبشأن منع من التغطية وتأدية المهام، رصد التقرير 5 حالات منع بينهم صحفي أجنبي، فيما منعت إقامة مأدبة إفطار للصحفيين في شهر رمضان وإقرار قانون منع التصوير عدد 1. وسجل التقرير 4 حالات دهم واقتحام لمنازل الصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومصادرة معدات صحفية عدد 3، كما وثق 4 حالات وإرغامهم على دفع غرامة مالية قبل الإفراج عنهم، عدا عن فرض تعذيب ومضايقات في سجون الاحتلال عدد 1. وعلى صعيد الانتهاكات الفلسطينية، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في وزارة الإعلام المكتب الإعلام الحكومي 66 من الانتهاكات، توزعت كالتالي: منهم 53 انتهاكات في الضفة و13 في قطاع غزة. وارتفعت نسبة الاعتداءات على الصحفيين في الضفة الغربية جراء اعتداء عناصر أمنية فلسطينية بالزي الرسمي والمدني بالضفة المحتلة على الصحفيين الفلسطينيين بالضرب المبرح والدفع ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها والرش بغاز الفلفل والتهديد والشتم لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله، دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة ما نتج عنها الاعتداء على 17 صحفيا ومصادرة عدد 2 من الهواتف، ومنعتهم عن تغطية لتسجل 17 حالة منع من التغطية وممارسة المهام المهنية، في حين سجل التقرير حالة اعتقال 1 واستدعاء 10، من بينهم استدعاء 3 صحفيين 3 مرات واحتجاز عدد 2 بينهم صحفي أجنبي، كما تم فصل عدد 2 من عملهم وهم مثنى النجار من غزة ومحمود ناصر من الخليل، وتسجيل 2 حالة تهديد وفرض ضغوطات عليهما. وفي قطاع غزة اعتدى أفراد باللباس المدني على 8 صحفيين ومنعهم من تغطية اعتصام في السرايا ومصادرة عدد 5 من ذاكرات بعض الجوالات والكاميرات.
الآن إلى العناوين. الاحتلال يعلن قتل شاب فلسطيني حاول اجتياز الحدود شرق رفح وثماني حرائق بمستوطنات الغلاف بفعل طائرات وبالونات حارقة. مصادر صحفية تتحدث عن حراك فلسطيني لإفشال صفقة القرن، من بينها تحريك ملف المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. تصاعد وتيرة الاستيطان في القدس وتحذيرات من تداعيات إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.